إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن نهج نهجهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الوعظ زكاة نصابها الاتعاظ، ومن لا نصاب له ليس عليه أن يخرج الزكاة. وإن التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى في الكون المنظور وفي القرآن المتلو وفي آيات الله في الآفاق وفي الأنفس فريضة على كل مسلم أن يأخذ بنصيب منها. ولقد ضرب الله تعالى الأمثلة في القرآن وذكر أن الغرض من هذه الأمثلة هو أن يعقلها العالمون، ونفى العلم عمن لم يعقل هذه الأمثلة، فقال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأمر بالتفكر في الكون لنستجلي بديع صنعه وحكمته وقدرته، ولنستجلي عجز الإنسان عن أن يصرف نفسه دعا عن أن يصرف شيئا من الكون، وليستجلي حاجته وفقره وذله التام لله سبحانه وتعالى. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، كل الهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك. نتفكر فننظر عظة الله سبحانه وتعالى في من بنى القصور وشيد المدائن، أين هم الآن؟ طمرهم تراب القرون ونسيتهم الأحداث. انظر إلى الأضلال كيف تغيرت من بعد ساكنها وكيف تنكرت، سحب البلا أدياله برسومها فتساقطت أحجارها وتكسرت، ومضت جماعة أهلها لسبيلهم وتغيرت أخبارهم وتنكرت، لما نظرت تفكرا لديارهم سحت جفوني عبرة وتحدرت، نصبت لنا الدنيا زخارف حسنها مكرا بنا وخديعة ما فكرت، وهي التي لم تحل قط لذائق إلا تغير طعمها وتمررت، خداعة بجمالها إن أقبلت، فجاعة بزوالها إن أدبرت، وهابة سلابة لهبابها، طلابة لخراب ما قد عمره، وإذا بنت أمرا لصاحب ثروة نصبت مجانفها عليه فدمرت. أين لذة الأنس؟ أين شهوة النفس؟ كم رحلت وأبقت ندما؟ وأين لذة الأنس؟ كم نكست رأسا وأزلت قدما؟ أين هؤلاء؟ قد تضعضعت بهم القبور. أيها الإخوة، إن التفكر في الآخرة هو الميزان الذي ينبغي أن يزن به المسلم إيمانه، وأن يسجر به غور تقواه، لأنه المآل الذي ينقلب إليه، ولأنه المصير الذي يؤوب إليه، ولأنه المرجع الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، ويتضعضع فيه الجبارون، ويذل فيه المتكبرون. يقفون أمام الله سبحانه وتعالى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبا. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في هذه الحياة، لم يخلقهم من قلة فيستكثر بهم، ولا من ضعف فيقوى بهم، ولا من وحشة فيأنس بهم، إنما خلقهم ليعبدوه طويلا، ويذكروه كثيرا، ويسبحوه بكرة وأصيلا. وإذا نظرنا إلى هذه الحياة وجدناها هبة الله، ومن المعقول في منطق العقل ونظام العدل أن يكون خالق الحياة هو الذي يسير حركتها، فليس من المعقول أن يصنع صانع صنعة ثم يأتي آخر ليقنن لها قانون صيانتها، فلا بد لصانع الصنعة من أن يضع لها قانون صيانتها. الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذا الكون وكرمنا فيه، وأسجد لنا ملائكته، ونفخ فينا من روح، وجعل السماوات بما فيها من خيرات الحسان، والأراضين بما فيها من كنوز مخبوءة، والشجر والدواب كلها لهذا الإنسان، وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ليعبر بهذه المعالي إلى دار الخلود، فتثقل ميزان حسناته وكفة أعماله الصالحة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا ينبغي بمقتضى الإيمان، لأنه ليس هو قول باللسان، إنما هو اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان، بمقتضى هذا الإيمان الذي يقتضي استسلاما صرفا وتسليما محضا لله وللرسول، أن ننظر إلى الآخرة في كل حركة وسكنة، في كل نومة وانتباه، في كل إقامة وضعن، وفي كل طعام وشراب، وفي كل حركة وهدي وخطو من حياتنا، لا نخطو فيه خطوة إلا ونذكر فيه أمر الآخرة. والحكم على شيء أيها الإخوة هو فرع عن تصوره، والذي يحكم على الآخرة لا بد أن يكون قد عرف مآلها وحالها، وما يكون فيها من أهوال عظام وآيات جسام، وما يكون فيه من شدة أمر يعجز الناس عن إدراكه. فإذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عما يكون فيها وما يجول فيها، وعن حال البشر في هذا الموقف الرهيب وفي هذا المطلع اللهيب، علينا أن نستعظ بذلك ونأخذه مأخذ جد. وأول معالم الطريق إلى التفكر في الآخرة هو العلم بأحوالها، لأن العلم بالشيء وبتفاصيله وبما يقع فيه من أهوال وأحداث وبما يكون فيه من صور ووقائع، العلم بهذا الأمر يستتبع العمل والسلوك، ويستتبع المواقف والتطبيق. فإذا السبيل الأول للتفكر في الآخرة هو العلم بأحواله. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى العلم رهنا لا يقبل العمل الصالح إلا من خلاله. فالعمل الصالح هو الذي يكون ثمرة علم نافع، والعلم النافع هو الذي يؤخذ من مظانه ومصادره الفصيلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل الله تعالى مقام العلم ومقام العلماء مقرونا بشهادته وشهادة الملائكة، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بل إن الله تعالى جعل هذا الحق الذي بلغه رسله وأنزله في كتبه وشرع به شرائعه، هذا العلم بأمر الدين وأمر الآخرة إنما هو مستقر في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وآيات كثيرة تضافرت وتكاثرت في فضل العلماء. وإنما نعني بالعلماء الربانيون الذين علموا العلم والتزموه في أنفسهم سلوكا ودعوا الناس إليه وصبروا على ما يلاقيهم في سبيله من البلاء والمحن والإحن. هذا هو العالم الرباني، كما قال علي بن أبي طالب وجاء في أحاديث أخر أن من تعلم العلم ولم يطبقه في نفسه مثله كمثل الحمار يحمل أسفاره، ومن تعلم علما وكتمه عن الناس ألزمه الله يوم القيامة بلزام من نار، ومن تعلم العلم ليداهن به الحكام أو يماري به السفهاء فهو على خطوة من النفاق. ولهذا قال العالم الرباني: من جمع بين العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على ما يلقاه في سبيله من أذى. ولهذا حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أصناف لا ينبغي أن تنسب إلى العلم: أما إني لا أتخوف عليكم مؤمنا ولا مشركا، فأما المؤمن فيحجزه إيمانه، وأما المشرك فيطمعه كفره، ولكني أتخوف عليكم الذي يقول ما تفعلون ويفعل ما تنكرون. هذا هو عالم اللسان وفارغ القلب من خشية الله، المنافق العليم. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادث المعراج رأى أقواما تشدق أفواههم، فسأل جبريل: من هؤلاء؟ قال: هم خطباء الفتنة من أمتك. خطباء الفتنة الذين يقولون ما لا يفعلون، وخطباء الفتنة هم الذين يبررون للمجتمع انحرافه إذا وجدوا أن المجتمع قد انحرف عن الجاد وتنكب السبيل، يلتمسون له العلل والمعاذير ويحاولون أن يلبسوه ثوب الإسلام وصبغة الدين. ولهذا حذر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن أن يركن إلى ضغط المجتمع وأهواء الناس: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فلا ينبغي أن نركن وأن نستجيب لأهواء العصر وضغط المجتمع، ونطوع نصوص القرآن والسنة ونحملها بما لا تحتمل أو بما لم يرده الله تعالى ورسوله. فهؤلاء خارجون عن صنف العلماء الربانيين. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: كفى خشيتك بالله علما وكفى جهلك بالله غرورا. فالعلم هو الخشية. حفر إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله، أي أن الخشية محصورة في أهل العلم. فكل عالم لا يخشى الله تعالى لا ليس هو عالما ربانيا، وإن كان عالم اللسان وفارغ القلب من خشية الله. بل إن أول من تسعر به النار يوم القيامة عالم قرأ القرآن وتعلم العلم، فيؤتى به فيعرف بنعم الله تعالى عليه، فيقول له الله تعالى ماذا عملت؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته لأجلك، فيقول الله تعالى كذبت، ما تعلمت إلا لأجل أن يقال عالم وقد قيل، فيطرح فيلقى في النار. والحديث مخرج في الصحيحين. فالعلم أيها الإخوة هو المعبر الأول للتفكر في أمر الآخرة. العلم بشرع الله ودينه، العلم بما أنزل الله من كتب وأرسل من رسل وشرع من شرائع، والعلم بما يكون في الجنة والآخرة والقيامة من أحوال وأهوال. وهذا هو العلم الذي رضع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مشكات النبوة وأخذوه ربا طريا، فنالوا منه بالنصيب الأوفى والمثيال الأعز. ولذلك فسر من فسر من العلماء قوله تعالى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، قالوا الذين أوتوا العلم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهم كذلك لأنهم شاهدوا الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا من أحواله ما جهلنا، واقتدوا بسيرته ما تنكبنا، فكانوا يعلمون هديه صلى الله عليه وسلم في قليل الأمر وجليله. ولذلك قال عبد الله بن مسعود إني لأحسب أن عمر قد ذهب بقطعة أعشار العلم. وعبد الله الذي يقول هذا القول يقول والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، أبليل أم بنهار، أفي سهل أم في جبل، أفي حضر أم في سفر، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيت. ويقول لقد أخذت 70 سورة من سير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينازعني فيها أحد. وفيهم عبد الله بن عباس الذي يقول عنه علي رضي الله عنه عندما يفسر القرآن كأنه ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق. وفيهم معاذ بن جبل الذي هو أعلم الأمة بالحلال والحرام. ولذلك قال مسروق وهو أحد تلاميذ عبد الله بن مسعود يقول أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالإخاذ غدير الماء. فالإخاذة تروي الرجل، والإخاذة تروي الرجلين، والإخاذة تروي الثلاث، والإخاذة تروي العشرة، والإخاذة لو نزل بهم أهل الأرض لأصدرهم وأرواهم. وإن عبد الله يعني ابن مسعود من تلك الإخاذة. ولذلك العلماء عظموا أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم تلقوا هذا العلم، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تلقوه غضبا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا، فكانوا أهلا للمدح. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله أثنى عليهم ثناء عاطرا وقال وقد أثنى الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على رسوله صلى الله عليه وسلم الحسنى، فهم فوقنا في كل علم وورع وأدب، وآراؤهم أولى وأحمد لنا من رأينا لأنفسهم، لأنهم علموا العلم وتلقوه ربا طريا وعملوا بمقتضاه، ففتح الله بهم القلوب وفتح بهم البلاد والعباد، فقالوا أهلا لمحبتك وأهلا لرضوانك. ولذلك قال أبو زرعة الرازي من أئمة السلف: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن القرآن حق والسنة حق، وإنما أدى إلينا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم شهودنا في الوحي، فمن طعنهم فهو بالطعن أولى، ومن جرحهم فهو بالجرح أولى، وهم زناشر. والأمر الثاني الذي يعين على التفكر في أمر الآخرة هو معرفة الحال التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من العبادة وإحسانها، وأعني بالعبادة المفهوم الخاص شعائر التعبد. فإن مما يعين على التفكر في أمر الآخرة أن يكون العبد ذا صلة وقلب موصول بالله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال إحسانه لشعائر التعبد كالصلاة والصيام. ولهذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذروة الأمر وفي تنامه وفي قمته في قيامهم لليل، وهذا أمر يجعل القلب دائما موصولا بالآخرة، هو إحسان العبادة بقيام الليل. وقد وصف من وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصف أصحابه الخوارج، والخوارج كانوا أهل عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاته وقراءتكم إلى قراءته. فقال قائلهم: وهذا الوصف ينطبق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا في الله لا في الناس، شالت بداود وإخوته الجزوع، إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أيضا قال قائلهم: تعيروني بأن أصحابي شباب، وهل كان أصحاب رسول الله إلا شبابا؟ شباب هم والله مبتهلون في شبابهم، قد نظر الله إليهم في جوف الليل منحنية على أجزاء القرآن أصلابهم، قد أكلت الأرض جباههم وركبهم وأنوفهم واستقلوا ذلك في جنب الله. فكانوا كذلك، كانوا عبادا بالليل إحسانا بالنهار. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى تفطرت وتورمت قدماه، يريد بذلك أن يكون عبدا شكورا. فكان يصلي ويأتي أصحابه فيصلون من خلفه صلاة الليل، يفتتح بالبقرة، فيقول ابن مسعود: قلت لعله يقف عند المئة الأولى فيمضي مسترسلا، يقف عند آية الرحمة فيترحم، وعند آية العذاب فيستعيذ ثم يمضي، فقلت لعله يقف عند المئة الثانية ثم يمضي مسترسلا حتى ختم البقرة، ثم افتتح بالنساء، ثم افتتح بآل عمران كما جاءت في هذه الرواية، حتى قرأ في الركعة الواحدة بالسبع الطوال. حتى قال عبد الله بن مسعود: والله لقد هممت بفعل سوء. قيل: وما هو؟ قال: أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم واقفا. وكان يحث أصحابه على ذلك: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فما ترك عبد الله صلاة الليل بعد تلك التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يتفقد أصحابه وهم يقرؤون القرآن في جوف الليل، ويثني على قراءة أبي موسى الأشعري، فيقول له: لو كنت أعلم أنك تسمع هذا لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. كان هذا هو ديدنهم ودأبهم وهجراهم، حسن العبادة لتكون القلوب موصولة بالله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن، فكانوا دائما أهل عبادة. والأخبار في هذا الأمر طافحة وكثيرة جدا، لو أراد الإنسان أن يستقصيها لما وسعه الزمان والمكان في أن يقف، ولكني ذكرت طرف منها حتى نستشعر ما كان عليه هؤلاء القوم من جد واجتهاد ومن نصب وكرش لتحصيل مرضات الله سبحانه وتعالى والوقوف على ثوابه. ولذلك بهذه الروح وبهذه الشفافية كانوا يستقبلون أمر الله تعالى. ولذلك قال عبد الله بن عمر: إن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، ثم تنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها، أوامرها وزواجرها، فيقف فيما ينبغي أن يقف عنده. ولقد رأيت أقواما يؤتون القرآن قبل الإيمان، يقرؤونه ينثرونه نثر الدقح، يعني كالتمر الرهيب. فقيام الليل هو طريق إلى الآخرة وطريق إلى التفكر بمعانيها وأحواله. والأمر الثالث هو تدبر هذا القرآن والوقوف عند معانيه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث له عن الصفة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في قراءة القرآن، يقول: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهزوه هز الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لا تنثروه نثر الرمل ولا تهزوه هز الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. هذا القرآن كان أولئك السلف الصالح موصولي القلوب به، لأن فيه الشفاء والرحمة. وكل القرون التي جاءت بعد ذلك إنما كانت علاقتهم بالقرآن هجرا وبعدا. وهجر القرآن أنواع كثيرة. هجر القرآن منها هجر الاستماع إليه والإصغاء إليه، ومنه هجر تدبره وتفقه معانيه، ومنها هجر التحاكم إليه في قليل الأمر وكثيره، ومنها هجر بعدم رد التنازع عند الخلاف، ومنها هجر الاستشفاء به. فإن في القرآن دواء للقلوب ودواء للأبدان. ولهذا قال الإمام جعفر الصادق: عجبت لمن ارتم والغم مرض من أمراض القلوب، ولم يفزع إلى قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة للنون، فإني سمعت الله بعقلها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن أصابه الحزن والحزن مرض من أمراض القلوب. تأمل بتلك البصيرة كيف كانوا ينفذون إلى هذا القرآن ويستشعرون منه الدواء لأمراض قلوبهم وعلل نفوسهم. وعجبت لمن أصابه الحزن ولم يفزع إلى قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن دبرت له المكائد ولم يفزع إلى قوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله، فإني سمعت الله بعدها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قصارى ما يعطيك الطب الحديث يعطيك الدواء، لكنه لا يضمن لك حتمية الشفاء. أما القرآن فيذكر الداء والدواء ثم يذكر لك الدليل على حتمية الشفاء. فتأمل دائما، يقول فإني سمعت الله بعدها يقول، فيأتي بالدليل على حتمية الشفاء. فهذا هو القرآن. هذا هو مأدبة الله، هذا هو الذي لا تنقضي عجائبه، هذا هو كما قال الشهيد رحمه الله سيد بصائر تهدي ورحمة تفيض ونعمة تهنأ بالخير العميم. القرآن هو روح الدعوة، وهو زادها، وهو فيضها، وهو معينها، وهو الذي نستقي منه منهج حركتنا وفقه دعوتنا وزاد طريقنا. هذا هو القرآن مأدبة الله، فاقبلوا وكلوا من مأدبته ما استطعت. ففي القرآن ساق الله سبحانه وتعالى القصص والأمثال والوعد والوعيد والأمر والنهي، كل ذلك ليكون نصب أعيننا، فنخاف، فنرجو ونخاف من وعده ووعيده، ونعتبر بقصصه وأمثاله، ونعمل بما جاء فيه من المحكم في الأمر والنهي. هذا هو فريضة القرآن بالنسبة لعباد الله سبحانه وتعالى في الأرض. فهذه المعاني التي ينبغي أن يخشع بها قلب المسلم تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه المعاني ينبغي لأهل القرآن أن يعرفون. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ينبغي أن يعرفون بليله إذ الناس نائمون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وببكائهم إذ الناس يضحكون. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه. تأتي يوم القيامة البقرة وآل عمران ولهما غمامتان تظلان وتحاجان عن صاحبهما. القرآن يقول يا رب منعته النوم في جوف الليل، والصيام يقول يا رب منعته الطعام والشراب. هذا هو القرآن أيها الإخوة، وهو الطريق إلى التفكر في الآخرة، وهو الطريق إلى توثيق هذه القلوب بالله سبحانه وتعالى وبالملأ الأعلى. ولذلك كان يحدث للسلف الصالح من الصفاء الشيء العجيب، حتى إن الواحد منهم ليقرأ عليه القرآن فيخر مخشيا عليه. وهذه الأمور لبعد الشقة بيننا وبينهم، ولغلظة الحجب الكثيفة التي رانت على قلوبنا، نكاد نتصورها أساطير أو خرافات، ولكن كان القوم كذلك. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على المنبر يخطب في الناس، فمر عليه قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. فاستشعر حقيقة الموت، واستشعر حقيقة الآخرة، فخر مغشيا عليه، وعاده الناس شهرا كاملا. وقرأ أبو زرارة ابن أبي أوفى قاضي البصرة، قرأ قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فصعق ومات لتوه. هذه الأمور لا تستغربوها أيها الإخوة، فإن القوم كانوا أهل جد ومثابرة، وكانت قلوبهم عامرة بطاعة الله سبحانه وتعالى، وكان لا عيش لهم إلا عيش الآخرة. فلذلك هيأ الله سبحانه وتعالى وجعل قلوبهم ندية رطبة بهذا القرآن الكريم. فهذا معلم العلم في أحوال الآخرة، حسن قيام الليل، تدبر القرآن وتفقه معانيه. الصلاة أيها الإخوة، هذه الشعيرة التي فرضت في فوق سبع سماوات، والتي أصبحنا نؤديها كحركات آلية لا نكاد نحس فيها روح ولا ندرك لها أثرا، هذا هو المعين الذي لا ينضب، وهذا الذي يتدفق خيره ولا ينكشف. علينا أيضا أن نأخذ منها بالنصيب الأوفر، لأن في الصلاة تتعلق القلوب بخالقها وبارئها وفاطرها. ولكن أين نحن من حاتم الأصم الذي قيل له كيف تصلي؟ قال أتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم آتي إلى موضع الصلاة بسكينة ووقار، فأكبر تكبيرا بتوقير، وأقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بتخشع، وأسجد سجودا بتذلل، وأتمثل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة بين حاجبي وملك الموت فوق رأسي، وعين الله ناظرة إلي وذنوبي محيطة بي، ثم أتبعها الإخلاص ما استطعت وأسلم وأنا لا أدري أيقبلها الله مني أم يردها علي. أين نحن من صلاة عبد الله ابن الزبير؟ سأل عمر بن عبد العزيز ابن أبي مليكة طفلنا عبد الله كيف كان يصلي، فقال والله يا عمر لقد كان يدخل في الصلاة فيخرج من كل شيء إليها، فيخرج من كل شيء إليها، ولقد كان يركع أو يسجد فيحسبه الرائي من طول ركوعه وسجوده كثوب مطروح أو كجبار قائم، ولقد كانت تقف العصافير من فوق ظهره وكاهله، والله لقد مرت خليفة منجنيق أيام قتاله مع الحجاج بين لحيته وصدره، فوالله ما أحس بها ولا احتز لها ولا تعجل في قراءته ولا قطع من أجلها ركوعه. قال هو والله كذلك. والإمام البخاري رحمه الله لسعته حيات وهو في صلاته فلم يقطع لأجلها صلاته، ووجدوها لسعات مميتات، كانت القلوب إذا دخلت في الصلاة فرغت من كل شيء إليها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة سمع من جوفه أزيز كأزيز المرجل، المرجل الذي يغلي، ويقول أرشنا بها يا بلال، ويقول شبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهي قرة العين، وهي التي أوصى بها الأنبياء، وهي التي يكون فيها العبد أقرب ما يكون من ربه عز وجل وهو ساجد، فهي الصلة الروحية الدافقة، وهي المعين الذي لا ينضب. فلنأخذ بهذا الزاد بالمثال الأوفى، فإن فيها ذكرى وتبصرة ووفاء وتفكرا في أمر الآخرة. أيها الإخوة، مما يعين على التفكر في أمر الآخرة ذكر الموت، هادم اللذات، مفرق الجماعات، كفى به واعظا. كان السلف الصالح ينقشونه على خواتيمهم، يضعونه على خواتيمهم لتكون القلوب معلقة به، ونحن الآن صدغنا بهذه الحياة المادية وتعلقت قلوبنا بها تعلقا كليا حتى لا نكاد نذكره إلا لمام الموت. إن القلوب لتصدع كما يصدع الحديد. قيل وما جلاؤها؟ قال ذكر الموت وتلاوة القرآن. ذكر الموت. يا معاذ كيف أصبحت؟ أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله؟ إن لكل حق حقيقة، فما هي حقيقة إيمانك؟ والله ما أصبحت صباحا إلا ظننت أني لا أمسي، وما أمسيت مساء إلا ظننت أني لا أصبح، وما خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها غيرها، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة وهم ينعمون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم في النار يعذبون. قال عرفت فلذا، قال عرفت فلذا. يشكرونه دائما، يذكرونه دائما. فالموت، الموت أيها الإخوة هو الذي يقلل من الركون إلى هذه الدنيا. النفس تبكي على الدنيا، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان حبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مستوطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. فعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. فإن الموت يقلل من الركون إلى أمر هذه الدنيا، فعلينا أن نذكره دائما وأن نجعل هذه القلوب متعلقة به متعلقة به، فهو فيه خير كثير وفيه تقصير لأمل الإنسان في الدنيا، كما كان يقول علي بن أبي طالب: إنما أخشى عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وإن طول الأمل ينسي الآخرة، وإن طول الأمل ينسي الآخرة. فهذا معنى كبير ينبغي أن يظل رهن شعورنا وأن يظل حديثا في قلوبنا، نستشعره دائما في كل أمر نخطوه وفي كل خلجة ونبضة من نبضات قلوبنا، نستشعر هذا الأمر أن الإنسان لا يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى، بين طرفة عين ورمشة خاطر يغير الله بالمرء من حال إلى حال. فهذا الموت هو أمر عظيم ذكره الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نأخذ منه ونعظ به قلوبنا وأنفسنا. ومما يعين على التفكر في الآخرة أيها الإخوة، مجالسة الصلحاء من أهل الخير، فإن النفس الإنسانية جبلت على العشرة، والإنسان مدني بطبعه، فلا بد من أن يصطفي من يكون عونا له إما على دينه أو على دنياه، لا بد له من خليل يصافيه، ولا بد له من معين يذكره، فإن لم يكن معينا له في أمر الدنيا في أمر الدين كان معينا له في أمر الدنيا. والنفس تميل إلى شبيهها ومثيلها ونظيرها. الإمام الغزالي رحمه الله ذكر في كتابه الأشياء أن بعض الناس شاهدوا غرابا يطير في الجو ومعه عصفور، فاستغرب الناس هذا الأمر، كيف يطير العصفور بجانب الغراب؟ فلما وقعا على الأرض وجدوا أن كل منهما كان أعرجا، فاجتمعا وتآخيا بجانب العرج بينهما. فالله سبحانه وتعالى جعل الأرواح والقلوب أشكال وألات، فالنفس تميل إلى شبيهها ومثيلها، والمرء يحشر مع من أحب، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم إلى من يخالف. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليله، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. فصحبة الأخيار هي من المقاصد عند العقلاء في هذه الدنيا، ولهذا قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لو يا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا، مكابدة الظمأ في الهواجر، ومكابدة الساعات في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. يتخير الإنسان من يصطفيه، وعندما استشهد حمله أهله فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسفنوا القتلى في مصارعهم ومضاجعهم، ثم أخبر ابنه جابر قال: يا جابر، إن الله تعالى لم يخاطب أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه خاطب أباك كفاح فقال: سلني أعطيك، قال: أن ترجعني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة. فقال الله تعالى: لقد سبق القول مني إنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا ربي بلغ ما لقيناه لإخواننا. فأنزل الله تعالى قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات الآية. كان يؤاخي عمرو بن الجموح، وعمرو بن الجموح قتل في معركة أحد وكان أعرج، بصدقه وفراسته وبصيرته قبل المعركة
قال إني أريد أن أطأ بعرجاء هذه خضراء الجنة. فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيته في الجنة وما به من عرج. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام في قبر واحد، وقال إنهما كانا في الدنيا متحابين متقاتلين. فهذه هي قيمة الإخاء في ميزان الله تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وأول أمر بدأ به في المدينة حين مقدمه إليها أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الصحابة مؤاخاة خاصة سوى تلك المؤاخاة العامة. فأمر الأخوة ينبغي أن نقدر له حق قدره. النفس تضعف ويعتبرها النقص والخور، فلا بد لها من ينتشلها، ولا بد من يذكرها إن نسيت، ويعينها إن ذكرت، ويرشدها إن جهلت. فكان الإخاء الصادق لله سبحانه وتعالى. ومجالس الأخيار ينتفع بها المرء كثيرا. ولهذا قال من قال: رأيت الطين في الحمام يوما بكف الشد أثر ثم نسم، فقلت: أمسك ذاك أم عبير؟ لقد صيرتني بالشد مغرم. أجاب الطين: أني كنت تربا، صحبت الورد صيرني مكرم. ألفت أكابرا وازددت علما، كذا من عاشر العلماء يكرم. فمجالسة أهل الخير مما يحبب القلوب إلى الإيمان، ويرغبها في الخير، ويشحنها بالحق شحنا يكون له أثره في سلوك الإنسان. وفي هذا كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون: إن أحدنا ليلقى أخاه فيكون برؤيته عاقلا أياما، يعقل، يرى أخاه فيعقل برؤيته أياما. وهذا معنى ما جاء في الحديث: من تذكركم بالله رؤيته، إذا رأيته ذكرت الله. يعني كما قيل: يرى في صحنها الله العظيم. إذا رأيتها ذكرت الله. إذا سكن الغدير على صفائه وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي، يرى في صحنها الله العظيم. يعني تذكركم بالله رؤيته. فهذا هو النصيب من مجالسة أهل الخير. فالإنسان دائما عليه أن يؤاخي أخوان الصدق الذين هم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، فهي الغنيمة التي يغنمها الإنسان. ولكن أحيانا يتجاوز الناس، وإن كان في مبدأ الأمر مقصدهم بهذا الإخاء هو وجه الله سبحانه وتعالى، فقد لا يستثمرون هذا الإخاء في طاعة الله، فيكون شاغلا لهم وصارفا لهم عن طاعة الله عز وجل. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا فتذكروه، يقول: الاجتماع بالإخوان قسمان، قسم تقتضيه مجانسة الطبع وشغل الوقت، وهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. وقسم للتعاون معهم على أسباب النجاة في الآخرة، وهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكنه محفوف بثلاث مخاطر أو بثلاث آفات. الآفة الأولى: تزيين بعضهم لبعض، أن يزين كل واحد منهم للآخر، يزين له عمله ولا ينبهه على القصور ولا ينصحه. وهذا الأمر نجده منتشرا كثيرا في صفوف الإسلاميين، حتى قد يكون فيه مدخلا للغرور والشيطان. بل علينا دائما ان نستشعر النقص والقصور، وان نستشعر حاجتنا الى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان السلف من الصحابة، قال ابن ابي مليكة: ادركت 30 من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. وجاء عمر الى حذيفة الذي كان اعلم الناس بالمنافقين، قال: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن المنافقين؟ قال: لا، ولا ازكي بعدك احدا. وكان الواحد منهم يقول: يا ليتني كنت شجرة تبكي. يا ليت عمر رضي الله عنه وهو في فراش الموت يقول: تمنيت ان لو كان هذا الامر كفافا لا لي ولا عليك. وهو من هو؟ كلهم كانوا يقولون مثل هذا القول: يا ليت ام عمر لم تلد عمر، وويل لعمر ان لم يغفر الله لعمر. الشعور بالنقص والقصور هو الذي كان يصاحب احوالهم. فالآفة الأولى هو تزيين بعضهم لبعض، والآفة الثانية هي الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، والآفة الثالثة أن يصبح ذلك عادة وشهوة ينقطع بها عن المقصود. يعني أن لا يستشعر الإنسان عندما يلقى أخاه أو يجالسه أو يذاكره، لا يستشعر أن الذي جمع بينهما هو أمر الدين وأمر الآخرة. لا يستصحبون النية الصادقة في هذا الأمر، فيصبح عادة وشهوة ينقطع بها عن المقصود. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فاللقاء لقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. فتخير الإخوة المعينين على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى مرضات الله سبحانه وتعالى، ويعين على التفكر في أمر الآخر. ومما يعين على التفكر في أمر الآخرة استشعار واجب الجهاد على كل مسلم، فإن الجهاد ذروة سنام الإسلام ولباس التقوى ودرع الله الحصينة. من تركه وأعرض عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء. وما أحسن ما قاله الشهيد سيد رحمه الله في تلك الكلمات النيرات: إن النفرة للجهاد في سبيل الله هي انطلاق من قيد الأرض، وارتفاع على سفلة اللحم والدم، وتحقيق للمعنى العلوي في الإنسان، وتغريب لعنصر الشوق المجنح في كيانه على عنصر القيد والضرورة، وخلاص من الفناء المحدود، وخلود إلى الحق الممتد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض. فالجهاد أيها الإخوة وتحديث النفس بهذا الأمر هو يقطع طول الأمل في هذه الدنيا، ويجعل المرء يشخص ببصره الى الاخره. ولهذا كان الصحابه انفسهم يستشعرون هذا المعنى: لكنني اسال الرحمن مغفره وضربه ذات فرع تقذف الزبد، وطعنه بيدي حران مجهزه بحربه تنفذ الاحشاء والكبد، حتى يقال اذا مروا على جدتي: يا ارشد الله من غاز وقد رشد. أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن. كانوا يستشعرون هذه المعاني: لقد ضربناكم على تنزيله، واليوم نضربكم على تأويله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله، أو يرجع الحق إلى سبيله. هذا المعنى هو الذي كان يستصحب الصحابة، يستصحبونه دائما، يحدثون أنفسهم بالجهاد. وهذا الأمر يجعل كل القوى أمام الإنسان ضعيفة أمام قوة الله سبحانه وتعالى التي لا تقهر. فتحديث النفس بهذا الأمر وهو في هذا الزمان واجب وجوبا عينيا على الأمة جميعا، على الإنسان دائما أن يحدث نفسه بأمر هذه الشهادة، فإن من حدث نفسه بها وكان صادقا في طلبها مجدا فيها فإن الله تعالى يرزقه إياها وإن مات على فراشه. ولذلك أتحب أن يكون محمد في مكانه، والله لا أحب أن تكون معي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. ثم يقول: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال السلو ممزعي. هذا كان ديدنه هو التحديث، والتاريخ الإسلامي حافل بهذا، حافل بهذا. سعيد بن جبير وموقفه مع الحجاج، العز بن عبد السلام وموقفه مع المماليك، ابن تيمية رحمه الله: أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، أنا حبسي خلوة ونفي سياح وقتل استشهاد. ثم أدخل السجن وضرب بينه وبينهم بالسور، فقال لهم: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال لهم: المأسور المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. التاريخ الإسلامي حافل بهذا، وطلائع البعث الإسلامي. الشهيد حسن البنا رحمه الله كان نائما ذات ليلة، فجاءه فرأى عمر في المنام، قال: تفكر يا حسن. قال: فحمدت الله ثم نمت. فجاءني مرة أخرى فقال: تفكر يا حسن. قال: فنمت حتى أتى ثالثة فقمت ثم توضأت وصليت حتى انفجر. لقد قتل البنا يوم قتل، والعالم أسفه شيء في ناظريه. ماذا خرقت الرصاصات الأثيمة من بدن هذا الرجل؟ خرقت جسدا أضمط طول العبادة السابرة وضراه طول القيام والسجود، وغضمت جبينه الرحلات والأسفار المتواصلة في سبيل الله. لقد عاد القرآن غضا طريا على لسانه، وبدت وراثة النبوة ظاهرة في شمائله. وجاء رائد البعث الإسلامي الحديث المستبشر بنعمة الله عليه الرضا والقبول، سيد رحمه الله، يقول لهم: إن أصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن يكتب حرفا واحدا يقر به حكم طاغيه. ويقول لهم: إن كنت تجنت بحق فأنا أرضى بحكم الحق، وإن كنت تجنت بباطل فأنا أكثر من أن أستحم الباطل. هذه النماذج التي يتربى في محاضرها هذا الجيل المسلم اليوم، ما أحرانا أن نحيي معانيها في أنفسنا، فإنها تقطع علينا الأمل في هذه الدنيا وتقربنا زلفى إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذه كلمات بحسب أذهاننا الواقعة وعقولنا القاصرة وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار، وإلا فلو طهرت منا القلوب وصفت النفوس وزكت الأذهان وتجردت الهمم للتلقي عن الله عز وجل لشاهدنا من معاني كلامه سبحانه وتعالى ومن أسرار وحيه ودينه ما تضمحل عنده العلوم وتقف عليه معارف الخلق. ولهذا ندرك الأثر الذي بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يتولانا وإياكم ويجعلنا أهلا لمحبته ورضوانه، وممن يجعلون الآخرة نصب أعينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وما كان في حديثي من صواب فمن الله، وما كان فيه من زلل وخطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. السلام عليكم ورحمة الله.
أستغفر الله الأخ عشان بشير عنا كل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعكم بما سمعنا، وأن يفتح قلوبنا وأذهاننا للتفكر في الآخرة، وأن يجعلنا شبانا ربانيين، همنا الوحيد ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته ورضوانه. آمين يا رب العالمين. فلكل أخ يريد أن يطرح سؤالا يتقبل، فلدينا حوالي 22 دقيقة للأسئلة. لا يا أخي، سؤال الأسئلة أرجو من الأخوة أن تكون أسئلتهم متعلقة بالموضوع، والأسئلة الفقهية تترك للشيخ محمد سعيد. نعم يا أخي. الحديث عن الحديث نفسه، عن الموضوع نفسه. تفضل.
فله الجنة ما لحسب علمي ليس في رواية الحديث الصحيح، لكن الرواية الصحيحة أن له ثوابا. الحديث إن كان شيخ الإسلام ضعفه، لكن بعض المتأخرين ممن يشتغلون بالحديث يصححون الحديث. نعم، يسأل عن حديث آية الكرسي عقب كل صلاة.
أنا أعلم أن الموضوع لا يحتمل الأسئلة، وإنما يحتمل استيعابا وتطبيقا، فإن لم تكن هناك أسئلة فنصلي العشاء إن شاء الله. تفضل.
نعم. أحوال يوم القيامة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وكما صحت في الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، والمقام لا يتسع للإفاضة فيها شرحا وتبيانا، ولكن يجتزئ الإنسان بما يتسع له الوقت. وآخرة الإنسان تبتدئ من موته، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثة، فدار هي دار تكليف، وداران ليس فيهما تكليف، فدار التكليف هي دار الدنيا، والدار الثانية هي دار البرزخ، الحياة البرزخية هي التي يكون فيها الميت في قبره معذبا او منعما حتى تقوم الساعة، فتأتي الدار الثالثة وهي دار الآخرة، ودار الآخرة دار جزاء وليس دار تكليف، كما هو الحال ايضا في دار البرزخ. والإنسان من سكرات الموت يعرف مقعده إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإن كان قد أكثر من فعل الطيبات والحسنات فإن الله سبحانه وتعالى يهون عليه سكرات الموت ويطيب قلبه بما يرى من البشر على وجه ملك الموت، فإن ملك الموت حين قبض الروح يظهر للميت فيطيب قلبه، وبالنسبة للكافر فيرتعش لأنه يعرف أن مقعده إلى النار وأنه لا مجال له للتوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث يقبل الله التوبة من العبد ما لم يغرر، وهي السكرات، سكرات الموت، فهي إحدى الحالتين التي تنقطع فيها التوبة. فإذا تولى وقبضت الروح، يعني بالنسبة للميت تبرد رجلاه ثم قدماه ثم ساقاه ثم إلى أعلى حتى تنفصل الروح عن البدن، ويوضع الميت في قبره وينصرف عنه أهله، يأتي معه أهله وماله وعمله، فيرجع منه اثنانه أهله وماله ويبقى معه عمله، وإنه ليسمع قرع نعاله. ثم يأتيه ملكان، ويأتيه رجل على ثياب بيضاء ناصعة ووجهه جميل، وهو عمله الصالح، وإن كان فيأتيه رجل أسود وهو عمله الخبيث. والروح إن كانت طيبة فإنها تصعد إلى ربها في السماء، ثم تعود وتصبح الأرواح والأبدان إما منعمة أو معذبة حتى تقوم الساعة. وأهل السنة والجماعة متفقون على أن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره، وهذا التعذيب يكون للأبدان ويكون للأرواح. والدليل عليه قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففي هذا إثبات عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على اثنين قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في سبيل، فأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فهو كان يسعى في النميمة بين الناس القطيعة والوشاية. فبهذا أيضا دليل. وفي قوله تعالى ونحشره الآية اللي فيها بنكة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالمفسرون فسروا المعيشة ضنكا بأنها عذاب القبر، وإن كان الآية أعم من ذلك، يمكن أن تكون المعيشة ضنكا في الدنيا ويمكن أن تكون في عذاب القبر. وأول أحوال الآخرة هي تكون بنفخة الصعق، ويصعق ينفخ في الصور فيصعق جميع من في السماوات ومن في الأرض، حتى الملائكة وحتى الذي ينفخ في الصور يصعق بعد ذلك، ثم ينفخ فيه فيستيقظ الناس، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من يفيق، ويكون آخذا بعرش ربه، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. ويقوم الناس في مطلع هذا اليوم الشديد الفظيع، كلهم يحشرون شفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين. نعم. وتدنو الشمس من رؤوس العباد على مقدار نيل، والنيل هو مقدار لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن أحوال القيامة وأهوالها ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، لكن عقولنا لا يعني لا ينبغي أن نفسر تلك الأشياء بمقتضى ما علمناه في الدنيا. ففي القيامة ميزان ليس هو كالموازين التي نعهدها، وله كفتان ليس بالتي نعهدها في هذه الدنيا، والصراط المتن الذي ينصب، الجسر الذي ينصب على متن جهنم، وكذلك مقدار الرؤوس، الشمس تدنو على الرؤوس بمقدار ميل. كل هذه الأشياء كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: 50,000 سنة، وفي آية أخرى: 1,000 سنة مما تعدون، هما يومان ذكرهم الله في كتابه، الله أعلم بهما، أي بمقدارهما. فيوم القيامة أو اليوم من الآخرة أو الساعة من الآخرة تفاصيلها ومدتها تختلف عما عهدناه، ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يقرب لنا المثل، مثل الجنة، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما دام أن الشيء لم يخطر على قلب البشر، فإنه لا يستطيع أن يتصوره على حقيقته الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله يقول مثله يعني للتقريب حتى نستوعب. فتدل الشمس من رؤوس العباد على مقدار ميل، ويتفاوت الناس في العرق، فمنهم من يلزمه العرق إلى شحمة أذنيه، ومنهم من يكون إلى رقبته، ومنهم من يكون إلى وسطه، ومنهم من يكون إلى ساقه. يتفاوت الناس بقدر ما يكون عندهم فيها من العمل، فيشتد هول المطلع على العباد، فينصرفون إلى آدم عليه السلام يطلبون منه أن يشفع له، فيقول آدم إن الله تعالى إن ربي غضب غضبة لم يغضب قبلها ولا بعدها، وإنه أمرني أن لا آكل من الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح فيقولون له مثل ما قالوا لآدم عليه السلام، فيقول إني دعوت على قومي دعوة، نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا، ثم يذهبون إلى موسى فيذكر أنه قتل نفسا زكية بغير نفس، ثم يأمرهم أن يذهبوا إلى إبراهيم فيذكر إبراهيم أنه قد كذب على قومه يعني في قوله إني سقيم، فيأمرهم أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد ويقر أمام العرش، والله سبحانه وتعالى يعلمه محامد يثني بها على الله سبحانه وتعالى لم يعلمها لأحد قبله، فيحمد يحمد ربه ويثني عليه بما هو أهله، ثم يطلب الشفاعة لأهل الموقف، فيقول له ارفع رأسك، فيقول له الله تعالى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع لأهل الموقف، ثم ينصرف الناس بعد ذلك إلى الحساب وإلى الموازين، كل بحسب عمله، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، ثم بعد ذلك ينصرفون إلى دورهم إلى الجنة أو إلى النار على مرورا بهذا الجسر، وهو الصراط الذي هو أحد من السيف وأرق من الشعرة، والناس بحسب أعماله، فمنهم كالطائر المحلق، ومنهم كشد الركاب، ومنهم كالريح المبتلى، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم وكل قد أعطي نورا بمقدار عمله، بمقدار يعني العمل الذي قدمه في الدنيا، العمل الصالح يعطى نورا يوم القيامة يضيء له ظلمة هذا الصراط هذا الجسر. فمنهم من يكون نوره كالشافع يضيء له أول الطريق إلى آخره، ومنهم من يكون نوره في موضع قدميه، ومنهم من يكون نوره في أصبعه وإبهامه يضيء تارة ويطفئ تارة، والله سبحانه وتعالى يتولى العباد ويتولانا وإياكم. وهي عن الصحابة ما أذكر أنها يعني أنا حسب علمي من عن بعض التابعين أما عن الصحابة هي ذكرت، أما يعني مدى صحة هذه الرواية ما وقفت عليه.
ثم نصلي العشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي الأخ عصام البشير عنا كل خير، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.